مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج حكم الدين. يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ نبيل الشريف رئيس جمعية الأشراف في لبنان. أهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا بكم.
وردنا سؤال: على من يجب صوم رمضان؟ وماذا يجب على الصائم لصحة صومه؟ وماذا يلزمه أن يتجنب لصحة الصيام؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين. الجواب عن هذا السؤال أنه يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. فأما الكافر فإن كان أصليا لم يجب عليه أي وجوب مطالبة في الدنيا، لكن يعذب في الآخرة على تركه الصوم والصلاة وعلى فعله المعاصي، ليس فقط على الكفر. وأما الصبي يعني الذي لم يبلغ بعد فلا يجب عليه غير أنه يؤمر به لسبع ويضرب على تركه لعشر، يعني إذا كان يتحمل الصوم. وأما الصبي يعني الذي لم يبلغ بعد فلا يجب عليه غير أنه يؤمر به لسبع ويضرب على تركه لعشر، يعني إذا كان يتحمل الصوم. أما من زال عقله بجنون فهذا لا يجب عليه الصوم. فالصبي إذا بلغ أو أفاق المجنون في أثناء النهار لم يلزمهما صوم ذلك اليوم. فأما من لم يقدر على الصوم إما لكبر مثلا أو لمرض لا يرجى برؤه فلا يجب عليه الصوم، إلا أنه تلزمه الفدية، وهي عن كل يوم يدفع مدا من الطعام. ومن ترك الصوم جاحدا لوجوبه أي منكرا لفرضيته فقد كفر. أما من تركه غير جاحد من غير عذر فهذا يحبس في الشرع ويمنع عن الطعام والشراب. ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل لكل يوم. وقيل يصح بنية من الفجر، ويصح النفل بنية قبل الزوال أي قبل الظهر. ولا يصح صوم شهر رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بتعيين النية، ويصح النفل بنية مطلقة كأن يقول أصوم غدا لله تعالى، هذا في السنة يعني غير الفرض. أما من مرض وخاف الضرر فيجوز له أن يفطر وعليه القضاء. وإن خافت المرأة الحامل والمرضع على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء. أما بالنسبة للفدية ففيها ثلاثة أقوال بالنسبة لهذه الحال. ويجب على صائم الفرض أن يتجنب إدخال كل ما له حجم إلى جوفه من منفذ مفتوح كالفم مثلا والقبل والدبر والأنف، وأن يمسك عن تعمد القيء وعن الجماع وعن الاستمناء، وذلك من الفجر إلى الغروب.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
آمين.
السؤال الآن: متى يعرف وجوب الصوم أي ابتداء شهر رمضان؟
لا يجب صوم شهر رمضان إلا برؤية الهلال، فإن غم عليهم وجب عليهم استكمال شعبان ثم يصومون كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن رأوا الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة، ويقبل في رؤية هلال شهر رمضان عدل ولو كان واحدا فقط، ولا يقبل في قول آخر الشهر يعني لإثبات العيد إلا عدلان، ولا يقبل في سائر الشهور أيضا إلا عدلان. فإن قامت البينة بالرؤية في يوم الشك وجب عليهم قضاؤه. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما ولم يروا الهلال أفطروا. ولا يصح الاعتماد في الصوم على قول المنجمين ولا على قول الفلكي الذي يعتمد الحساب كما جرت عادة الناس في كثير من البلاد في هذه الأيام، وهم بذلك يخالفون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي هو مشهور عند كثير من الناس: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ولا التفات لكلام بعض الجهال غير المبالين لحدود الشرع ولحديث الرسول، يقولون تطور العلم فلما تأخذون لمعرفة الشهور بمراقبة الهلال مع وجود حسابات الفلكيين والأرصدة ووكالات تعطيكم توقعات ظهور القمر قبل ذلك بوقت طويل. فيقال لهؤلاء: الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
زادك الله علما فضيلة الشيخ.
آمين.
وردنا سؤال: ماذا يفعل من سافر في رمضان وكيف يترخص بالسفر؟ وماذا تفعل المرأة إذا طرأ عليها الحيض في رمضان أو النفاس؟
من سافر قبل الفجر سفرا تقصر فيه الصلاة جاز له أن يفطر. هذا السفر يعني نحو 45 كيلومتر تقريبا.
نعم.
والأفضل أن يصوم إن كان لا يجد مشقة في صيامه، وإن أفطر وهذا معذور ما عليه معصية فعليه القضاء، وإن كان يضره الصوم حرم عليه الصوم. أما المرأة إن حاضت أثناء النهار مثلا أو جاءها النفاس فقد بطل صومها وعليها القضاء، وإن جن الشخص أثناء النهار بطل صومه ولا قضاء عليه. أما إن أغمي عليه جميع النهار فلم يصح صومه وعليه القضاء، وإن أغمي عليه في بعض النهار لا يبطل صومه، فإذن لا يكون عليه قضاء. أما المرأة الحائض إذا كان أثناء النهار طهرت، أو الكافر إذا أسلم، أو أفاق المجنون، أو قدم شخص كان مسافرا وهو مفطر، فهؤلاء يستحب لهم إمساك بقية النهار ولا يلزمهم ذلك. يقول الفقهاء: إذا بلغ الصبي وقدم المسافر إلى وطنه أو بلد إقامته وهما صائمان فقد قيل يلزمهما إتمام الصوم. ويقول الفقهاء أيضا، وهذه مسألة مهمة: من نوى الخروج من الصوم لا يبطل لمجرد هذه النية صومه، ومن أكل أو شرب أو استعط يعني أدخل شيئا في أنفه إلى الداخل، أو احتقن يعني أدخل شيئا من القبل أو الدبر، أو صب الماء في أذنيه فوصل إلى دماغه، أو طعن جوفه، أو استقاء أي تقيأ متعمدا، أو جامع، أو باشر فيما دون الفرج فأنزل يعني المني، أو استمنى فأنزل ذاكرا للصوم عالما بالتحريم، بطل صومه وعليه القضاء، ويجب عليه إمساك بقية النهار. أما إن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا، أو فعل به شيء من ذلك مكرها، لم يبطل صومه. وأما إذا تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه بطل صومه إن كان مبالغا في ذلك، أما إن لم يكن مبالغا وحصل الدخول مغلوبا فلا يبطل الصوم. ومن أكل معتقدا أنه ليل يعني يظن أنه بعد ما دخل الفجر ثم بان له أنه نهار لزمه القضاء، وإن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يلزمه القضاء يعني شك وبقي شاكا، وإن أكل شاكا في غروب الشمس لزمه القضاء. ويفهم من ذلك أنه يلزم أن يفطر الصائم عند التأكد من غروب الشمس.
أحسن الله إليك. نرجو ذكر بعض ما يكره أثناء الصوم وما يستحب وبارك الله بكم.
مما يذكره العلماء أنه يكره للصائم الاحتجام يعني عمل شيء يسمى الحجامة، هذا معروف في المداوات على الطريقة القديمة، ويكره له السواك بعد الزوال يعني بعد الظهر. ويكره للصائم ولغيره صمت يوم إلى الليل، وينبغي للصائم أن ينزه صومه عن الشتم والغيبة، بل يجب أن يترك الشتم الذي هو بلا حق والغيبة. فإن شتم يعني واحد شتمه فليقل إني صائم، ويستحب له أن يتسحر وأن يؤخر السحور ما لم يخش طلوع الفجر، وأن يعجل الفطر إذا تحقق الغروب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وقال: أمرنا نحن معاشر الأنبياء بتأخير السحور وتعجيل الفطر، وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. ويستحب أن يفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى الماء، ويستحب أن يدعو على الإفطار بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وأن يطلب الشخص ليلة القدر في جميع شهر رمضان، وفي العشر الأخير أكثر، وفي ليالي الوتر أكثر يعني 21 23 ونحو ذلك، وأرجاها ليلة الحادي والعشرين.
نعم.
والثالث والعشرين، وهذا قول بعض الفقهاء ويروى ذلك عن الشافعي، وفي ذلك أقوال أخرى، لكن الغالب أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان، ويستحب أن يكون دعاؤه في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
أكرمك الله فضيلة الشيخ.
آمين.
سؤالنا: إذا أفطر الإنسان لعذر أو بلا عذر، كيف يكون قضاء ما فاته من الصوم؟
من أفطر بلا عذر في رمضان وجب عليه القضاء فورا، وذلك بعد اليوم الأول من شوال، لأن صوم أول يوم من شوال وهو يوم العيد، وكذلك يوم عيد الأضحى وثلاثة أيام التشريق التي تلي عيد الأضحى، هذه لا يصح صومها. وأما من أفطر لعذر كالسفر أو المرض الذي يشق معه الصوم، أو بسبب الحيض أو النفاس، فيجب على هؤلاء القضاء على التراخي، ويستحب أن يكون القضاء متتابعا، ولا يجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن أخره لزمه مع القضاء عن كل يوم مد من طعام. أما من مات وعليه صوم وكان متمكنا منه، أطعم عنه عن كل يوم مد من طعام، والمد ملء الكفين المعتدلين. والمقصود بالطعام هنا غالب قوت البلد كالقمح مثلا في بلاد الشام. وفي من مات وعليه صوم قول أنه يصام عنه، وذلك عملا بظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه كابنه مثلا.
نعم، بارك الله فيك. لو تكرمتم فضيلة الشيخ بذكر أيام يستحب صومها ولا يجب.
يوجد أيام يستحب صومها، فمثلا من صام شهر رمضان يستحب له أن يتبعه بست من شوال، ويستحب أن يكون ذلك على التتابع، وإن فرقها صح وحصل أصل سنية هذا الصيام. ويستحب أيضا صوم يوم عرفة، إلا أن يكون الشخص حاجا، فالحاج لا يستحب له أن يصوم يوم عرفة. ويستحب صوم يوم تاسعاء وعاشوراء من المحرم، وأيام البيض من كل شهر، وهي اليوم 13 و14 و15 من كل شهر قمري، كما يستحب أيضا صوم الاثنين والخميس. ومن دخل في صوم تطوع، يعني هو الذي ليس مفروضا، أو في صلاة تطوع، استحب له إتمامها، فإن خرج منهما لم يلزمه القضاء وليس عليه معصية. أما من دخل في حج تطوع أو في عمرة تطوع فيلزمه إتمامهما، فإن أفسدهما لزمه القضاء. وهنا فائدة أنه لا يجوز صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له، ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان، إذا تحدث من لا يثبت الصوم في ليلته أنه رأى الهلال، كفاسق مثلا وعبد مملوك وصبي. ويجوز أن يصوم يوم الشك إذا كان وافق عادة له، كأن كان ممن يصوم الاثنين والخميس، أو وصله بما قبله، يعني صام مثلا اليوم 14 من شعبان ووصله إلى يوم الشك. ويكره أن يصوم يوم الجمعة وحده، ولا يحل في يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق، ولا يصح ذلك الصوم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
آمين.
وردنا أيضا سؤال: ما حكم الطلاق عند الإمام الشافعي إذا رجل طلق زوجته ولم يعد مستحضرا كم طلقة طلقها، وهي كذلك لم تعد تذكر كم طلقة، هل هي طلقة واحدة أم اثنتان أم ثلاث، لا يذكر ذلك الزوجان، ما الحكم؟
الفقهاء يقولون في هذه المسألة أنه يلزمه أن يعتبر الشيء الذي تأكد منه، يعني إذا تأكد أنه طلقها طلقة واحدة فيعتبر أنها طلقت طلقة واحدة. أما إذا شك هل زاد على الواحدة لا يلزمه، لكن الأحسن أن يعتبر الزيادة من باب الاحتياط، لكن لا يلزمه إلا أن يعتبر ما تأكد منه من الطلاق أنه وقع.
أحسن الله إليك. أيضا
آمين.
سؤال: إذا شخص كان على الجنابة وقام بصورة الصلاة ما حكمه؟
يقول الفقهاء الشافعيون في هذه المسألة: إذا كان الشخص على جنابة أو على حدث أصغر مثلا فاستحى من بعض الناس مثلا، فقام وأتى بصورة الصلاة مع الناس ولم يعتبر أن صلاته صحيحة، فهذا الشخص عليه معصية من الكبائر، لكن لا يكفر لمجرد ذلك لأنه لم يعتبر أن صلاته صحيحة.
نعم، بارك الله فيك. آمين. فضيلة الشيخ، بماذا تحب أن نختم هذه الحلقة؟
نختم هذه الحلقة بهذه الفائدة العظيمة، وهو أنه لا يعلم كل الغيب إلا الله تعالى.
نعم.
ومما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف كل أحوال صحابته ما ورد في البخاري أن شخصا كان يقم المسجد، أي يكنس وينظف، فمات فدفن، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا فعل فلان؟ قالوا: يا رسول الله، مات ودفناه. فقال صلى الله عليه وسلم: لما لم تؤذنوني به؟ فصلى عليه وهو في قبره. فمن الغلو، يعني مجاوزة الحد الشرعي، قول بعض الناس إن الرسول يعلم أحوال كل الصحابة، كما أنه من الغلو قول بعض أدعياء التصوف إن الشيخ الحقيقي يعرف كل أحوال مريديه، فهذا كذب أيضا، ولا يعلم الغيب كله إلا الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. وهكذا أيها المستمعون الكرام، كنا مع حلقة من برنامج حكم الدين، وإلى لقاء آخر مبارك بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.